أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الدرس الأول نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراهم. قدمنا في الدرس السابق بعض الأمور وذكرنا بعض النكات. اليوم نطبق العبارة، راح نشوف اللي ذكرناها البارحة موجودات، وأيضا نضيف بعض الأمور اللي تنفعكم اللي مهمة إن شاء الله. نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراهم. قد جرت العادة في كل علم قبل الدخول فيه على بيان أمور أربعة. طبعا هذه الأمور اللي هي بالأصل كانت ثمانية، بعض المحققين يذكر ثلاث أمور وبعض المحققين يذكر أربعة، بالإضافة إلى التعريف والموضوع والغاية والمسائل. البعض يكتفي بالثلاثة، واضحة؟ فهنا المصنف يقول أربعة: تعريف، الموضوع، والغاية والمسائل، أو المسائل والغاية، وإليك الإلماع عليها في المقام على وجه الإيجاز. طبعا نحن قلنا بأن هذا الكتاب هو مختصر علمي الرجال والدراية. الأول هو كليات في علم الرجال، والثاني أصول الحديث والدراية. هنا هذا اللي ذكره مختصر لبينيك الكتابين. راح يبدأ أولا في تعريف علم الرجال، ثم يعرف علم الدراية. تعريف علم الرجال: علم الرجال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. ذاتا ووصفا، بعض الأعلام عرف الرجال بأنه ما يبحث عن أحوال الرجال، أحوال الرجال الرواة، ومعرفة الطبقات وتمييز المشتركات. فعندما قال ذاتا يبحث فيه عن ذات الراوي، مو كون ثقة أو مو ثقة، من هو الراوي، ابن من، فراح نبحث فلان ابن فلان ابن فلان، ذاتا في ذات الراوي. هاي وين تنفعني في الأمور الثلاثة؟ طبعا واحدة من الأمور احنا بينا البارحة في الدرس السابق، واحدة من المؤاخذات على هذا التعريف هو أن هذا التعريف ليس بجامع. علم الرجال عبارة عن ثلاث مسائل، استقد بينتها أنا في الدرس السابق أو ما بينتها، أبينها اليوم. علم الرجال يبحث في أمور ثلاثة: في حال الراوي، هل هو ثقة أو مو ثقة، عادل أو مو عادل، هذا الأمر الأول اللي بيحث علم الرجال. ويبحث علم الرجال ثانيا في معرفة الطبقات، أن هذا الراوي من أي طبقة. فعندما يترجمون في علم الرجال يبحثون في علم خاص يعبر عنه بعلم الطبقات. النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة الأولى، أمير المؤمنين عليه السلام الطبقة الثانية، حسن والحسين الطبقة الثالثة، وهكذا إلى أن يصلون إلى الأئمة بعد الأئمة الرواة. احنا بيا طبقة ما ندري، كنا نحسبها الرواة تقريبا وصلوا الى طبقة الثلاثينات. فعلم الرجال ايضا يبحث في الطبقات، بالاضافة الى معرفة الاحوال الرواة من كونه عادل ثقة، فبالتالي العادل اخذ بروايته، مو عادل ما اخذ بروايته، الثقة اخذ بروايته، الموثق ما اخذ بروايته. يبحث أيضا في معرفة الطبقات، وأي ومن أي طبقة هذا الراوي، بمن في النهاية معرفة الطبقات، أنه لو كان راوي من الطبقة الخامسة ويروي عن الإمام مثلا الصادق أو الإمام الحسين، أقول هذا أكو فاصلة زمانية بين هذا الراوي وبين الإمام، إذن هذه الرواية شبيهة مرسلة أو مقطوعة. شوف، فعلم الرجال مو علم سهل. واحد يتصور انه في الله بس اعرف الرجال واروح كتب الرجال واكفو هذا ثقل ومو ثقل، لا لا مو بهالبساطه. هاي الامر الثاني. الامر الثالث تمييز المشتركات. أن علم الرجال ينفعني في تمييز المشتركات. فلو كان هناك راوي من الرواة اسمه أحمد بن إسماعيل، أحمد بن إسماعيل عندنا 10 وبعضهم ثقة والبعض الآخر ليس بثقة في كتب الرجال، وجاني أحمد بن إسماعيل أو محمد بن يحيى، هم كثيرين محمد بن يحيى، فشلون تعاملوا يا هذا؟ أي المحمدان أي المحمدون؟ هذا هم 10 محمد بن يحيى. من هو هذا؟ بعضهم 2 ثقة و8 مو ثقة. فيجي علم الرجال يميز لي المشتركات. شلون يميز المشتركات؟ من معرفة اسمه وطلابه وأساتذته وعمن روى ومن الذي روى عنه. هذا من يعلمني به؟ علم الرجال. يمكن أن نصحح هذا التعريف بهذه الكلمة، كلمة ذاتا ووصفا. فذاتا بلحاظ تمييز المشتركات، أبحث عن ذات الراوي، وإذا بحثت عن ذات الراوي سأميز المشترك، أقول هذا محمد بن يحيى هو العطار. شلون عرفته؟ لأن هذا راوي عن من؟ عن الصفار، واللي مروي اللي يروى عنه دائما فلان علي بن إبراهيم أو إبراهيم بن هاشم. إذن هذا اللي هو يروى عنه إبراهيم بن هاشم هذا العطار الثقة، يعني راوى عنه إبراهيم بن هاشم، واللي يروى عن من؟ يروى عن الصفار مثلا. إذن هذا محمد بن يحيى العطار، هذه بركة من بركة علم الرجال. فهذه فد مسألة مهمة من مسائل علم الرجال. هذا يمكن عندما يعني أن نستخرج هذا المعنى من هذا التعريف، عندما قال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا، تكتب فوق تمييز المشتركات، وصفا احنا قلنا ثلاث مسائل لعلم الرجال، تمييز المشتركات، معرفة الرواة، ومعرفة الطبقات. من يقول وصفا؟ أبحث في أوصاف الراوي، وأوصاف الراوي تشمل وصف الراوي ومعرفة الطبقات. أما ذاتا تمييز المشتركات. ملتفتين للنقطة ولا؟ زين. والمراد من الذات هو معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم. وإذا عرفنا أسماءهم وأسماء آبائهم راح أميز المشترك. كما أن المراد من الوصف هو معرفة صفاتهم التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رده. يمكن أن يقال بأن الذات لتمييز المشتركات وبعد ومعرفة الطبقات، لأنه من نعرف ذات تعرف بها طبقة، والوصف هو الراوي هل هو ثقة أو لا. هذا أيضا يمكن أن يقال، وأنا أرجح الثاني أنه الذات لبيان أمرين مهمين من الأمور الثلاثة لعلم الرجال، وهو تمييز الطبقات ومعرفة الطبقات وتمييز المشتركات. أما عندما قال وصفا فالأمر الأول أوصاف الراوي وثاقة الراوي. وضح الشيخ موسى؟ واضح أخواني؟ وبتعبير آخر هو الوقوف على أحوال الرواة من حيث العدالة والمدح والإهمال والجهالة. هذا الأول، معرفة الراوي والمروي، عفوا الراوي، أنا معرفة الراوي، والوقوف على أسمائهم، أسماء مشايخهم وتلاميذهم وطبقتهم في نقل الرواية إلى غير ذلك. هاي ذكر شنو الأمرين الآخرين، معرفة الطبقات وتمييز المشتركات. هذا بالنسبة إلى التعريف. وضح التعريف؟ هناك تعريف أخرى لا داعي لذكرها هنا، إن هذا موجز، مو يعني كتاب مطول، لا بهالمقدار كافي. وبتعبير آخر، عفوا، موضوعه، موضوع علم الرجال، احنا بعد الموضوع ما نعرفه من التعريف. فاذا صار التعريف واضح راح يصير ان الموضوع شنو واضح. اذا ثبت ان علم الرجال هو العلم الباحث عن احوال الرواة فموضوعه هو الرواة والحديث. رواة الحديث المذكورون في سلسلة السند إلى أن ينتهي إلى المعصوم. فمثلا محمد ابن يعقوب الكنيني صاحب الكافي يذكر رواية عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن يحيى عن الصفار عن زرار عن الإمام. هذول كم واحد احنا راح نبحثهم في علم الرجال شوفهم ثقة لو مو ثقة. فالموضوع هو الرواة رواة الحديث مسائله مسائل علم الرجال. وأما مسائله فتعلم من خلال الإمعان في تعريف علم الرجال فهي عبارة عن الأحوال العارضة على رواة الحديث ثقة لو مو ثقة عادل لو مو عادل. هذا يعرض على الراوي الصفات التي تعرض على رواة الحديث مو كل صفة قلنا الصفة اللي لها مدخلية في قبول خبره والتي لها مدخلية في اعتباره في اعتبار خبره خبر الراوي أو اعتبار نفس الراوي. نظير الوثاقة يعني هذا العارض الذاتي مو كل عارض الشاعر هم يعرف العالم عارض واضح المؤلف عارض لأن لا مدخلية لها في قبول خبره. لا العوارض التي لها مدخلية في قبول خبره من قبيل الوثاقة إنه ثقة لا يكذب والوثاقة تدخل في قبول الخبر أو العادل العادل له مدخلية في قبول خبره فمن كان عادلا لا يكذب لأن العدالة شنو هي الاستقامة الاستقامة على جادة الشريعة أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات والكذب من المحرمات فالعادل لا يكذب. فهذه الصفة العارضة لها مدخلية في قبول خبر. يقول نظير الوثاقة والضعف والطعن مطعون فيه يعني من قبل علماء الرجال أو مغموز فيه في كتب الرجال أكو قالوا ضعيف ماذا قال الرجالين هذا ضعيف هذا كذا هذا طعن والطعن بالتالي يخل في العدالة ولا يؤخذ بخبره لأن مطعون فيه إلى غير ذلك من الأحوال العارضة على الخبر أو على الراوي عفوا. غايته غاية علم الرجال هي الوقوف على أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها وبالتالي تمييز المقبول عن غير. إذا وقفنا على العدالة راح أخذ به إذا وقفنا على عدم العدالة فلا أخذ به وبالتالي الغاية هو تمييز تمييز رواة من حيث قبول خبرهم من عدمه هاي الغاية. هذا بالنسبة إلى علم الرجال. علم الدراية نحن فرقنا في الدرس السابق بين علم الرجال وعلم الدراية أليس كذلك؟ نعرف علم الدراية ومن خلال تعريفنا لعلم الدراية سوف نعرف الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال. قال ثم إن هنا علما آخر يعرف بعلم الدراية وهو يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند والمتن أو المتن. إذن هم حالات طارئة على الحديث بس هنا من جانب السند ومن جانب المتن. في علم الرجال أيضا يبحث في الحديث وفي علم الرجال يبحث في الحديث أكو فرق بيناتهم وهذا علم واحد. نعم أخواني علم الحديث كعلم وسيع أقول علم الحديث هذا العلم علم الحديث يدخل تحته علوم كثيرة. علم رجال الحديث علم دراية الحديث علم غريب الحديث علم مشكل وهكذا. إذن هناك عنوان عام بعنوان علم الحديث يدخل تحته فروع. من أهم هذه الفروع لعلم الحديث هو علم رجال الحديث وعلم دراية الحديث. وضحت؟ إذن كلاهما يبحث في علم الحديث، إلا أن الفرق بينهما كما قلنا في الدرس السابق أن علم الرجال يبحث في الحديث من ناحية السند، من حيث رجل رجل، يعني يبحث في السند تفصيلا رجلا رجلا وأحوال هؤلاء الرواة، والعارض على هذا الراوي. ها زين، والحالات الطارئة على راوي راوي. أما علم الدراية أيضا يبحث في علم الحديث، ولكن يبحث في علم الحديث من جهة السند أو المتن. السند من جهة السند ككل، مو راوي راوي، يبحث في كل السند، يقول هذا السند مقطوع مرسل متصل. فهناك جهة اشتراك من جهة السند، كلاهما يبحثان في السند. وجهات الافتراق أن علم الرجال يبحث في السند تفصيلا راوي راوي، والدراية تبحث في السند مجمل كل السند. وهناك فرق آخر، وهو أن علم الدراية تبحث أيضا في المتن بالإضافة إلى السند مجموعا، تبحث في المتن. وضح؟ والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الرواة دون النظر إلى واحد منهم، مثل الرجال، الرجال ينظر إلى واحد واحد، هنا لا، إلى السند مجموعا. فيوصف السند عندئذ، هذا وين كلامنا بالدراية، ماذا يوصف؟ بالاتصال، أقول هذا متصل، أو بالانقطاع، أو الصحة، أو الضعف، أو الإسناد مسند أو مرسل، إذا أرسله مباشرة إلى الإمام الراوي. مثلا الشيخ الصدوق يقول قال الإمام الصادق، الشيخ الصدوق 300 وكذا للهجرة، الإمام الصادق 100 للهجرة أو 150، فرق 150 سنة، يعني الصدوق ما ملحق على الإمام، فشون يقول قال الصادق؟ إذن هذا مرسل. إلى غير ذلك من الأوصاف اللي مختصة بكل السند، بكل الحديث التي يوصف بها الحديث. وبعبارة أخرى، أن الغاية المتوخاة من علم الدراية هي الوقوف على صحة الرواية أو ضعفها، وهو رهن دراسة مجموع السند بأكمله. إذن من يقول مجموع السند بأكمله، كأنما علم الرجال راح يكون متقدم على علم الدراية. أول ما أبدأ بمن؟ بالرجال. بعدين بعد ما أبحث الرجال سند سند، راح للدراية، يقول تعال يا دراية، تعال تعال تعال، هذا شو نسميه السند اللي الرجال كلهم موجودين، يقول هذا متصل، اللي بعضهم ما موجودين منفصل منقطع مثلا. السند الخبر منقطع، زين. بخلاف الغاية المتوخاة من علم الرجال، فهي معرفة أحوال كل راو على انفراده. هناك بالأصول علم الدراية المصنف أوضح من هذا الذي ذكرنا، أذكره مختصرا من الغاية من علم الدراية. قالوا أما الغاية من علم الدراية، وين هذا؟ في أصول الحديث، أصول الحديث والدراية، كتاب الكبير. قال هناك المصنف الله يحفظه، وأما الغاية من علم الدراية، ربما يقال أن الغاية من هذا العلم هي معرفة الاصطلاحات المتوقفة عليها معرفة كلمات الأصحاب. بعد واستنباط الأحكام وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به عن المردود ليتجنب عنه. إذا ذكر أمرين أو ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو معرفة الاصطلاحات في كلمات الأصحاب، يعني من يقول مقطوع قدماء أصحاب القدماء، شو اللي معنى المقطوع؟ تجي على المدرسة يقول لك المقطوع كذا اللي ما موجودين به مثلا بعضنا. من يقول متصل يعني متصل إلى المعصوم مثلا، شوفوا هذا مين نعرفه؟ من علم الدراية. إذا معرفة الاصطلاحات بعد، وتمييز المقبول زين عيني من غيره، تمييز المقبول من الأخبار. وبعد وقال واستنباط الحكم الشرعي، بس خلوه احنا مش ذني. هناك المصنف يقول وأما بالنسبة إلى معرفة الاصطلاحات فهي غاية ثانوية. وإذا عرفت الاصطلاحات الغاية الأساسية هو تمييز المقبول من عدم من غير المقبول، هذا هو الغاية من علم الدراية، حتى أميز المقبول من الأخبار من غير المقبول. والظاهر أن معرفة الاصطلاحات وكلمات الأصحاب هي غاية ثانوية تترتب على ذلك العلم، والغاية الأولى الحقيقية هي ما جاء في آخر كلامه وهي تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها، هي هذه الغاية الأساسية. أما معرفة الاصطلاحات فهذا غاية ثانوية، أنا أعرف اصطلاحات القوم وإذا عرفتها حتى أميز، هذه الغاية الحقيقية تمييز الروايات، فحتى يؤخذ المقبول ويترك غير المقبول. كما أن الغاية من علم الرجال أيضا هي أن نصل إلى معرفة آحاد الرجال، وبالتالي إذا عرفنا آحاد الرجال أخذ بالثقة وأترك غير الثقة. كذلك في علم الدراية أميز المقبول وأترك غير المقبول. زين، قال والمراد من المتن، إذن مو قال علم الدراية يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند، عرفنا السند ككل، المتن شنو؟ قال والمراد من المتن هو ما نقل عن المعصوم أو غير المعصوم من الصحابة أو غيره، بدي أتكلمنا أعم من الشيعة والسنة. فالمتن هو ما ينقل عن المعصوم، هذا المتن، من كونه نصا. هذا الكلام المعصوم يحتمل احتمال، لو احتمال آخر ثاني لو احتمال واحد، إذا باحتمال واحد ولا يحتمل الخلاف هذا نص، إذا لا كلام المعصوم باحتمالين أو ثلاثة فهذا شنو؟ ظاهر. الظاهر هو ترجيح أحد الاحتمالات. زين، ومرة ما أرجح أحد الاحتمالات، نعبر عنه مجمل. إذن للكلام معنيين، مرة عد احتمال واحد ولا يحتمل الخلاف، نعبر عن نص. والطرف الآخر احتمالين، الاحتمالين بشقين. هذا الاحتمال ممكن احتمالين بشقين، مرة أرجح أحد الاحتمالات على الآخر ومرة ما أرجح، يبقى الاحتمالين شنو؟ متساويين. إذا رجحت أحد الاحتمالين على الآخر فهذا ظاهر، إذا لم أرجح أحد الاحتمالين على الآخر يبقى المتساويات، هذا شنو؟ مجمل. أكتب على السبورة لو واضح. واضح؟ لا على السبورة. النص والظاهر والإجمال.
واضح
وضوحا. الخبر. الخبر مرة له احتمال واحد، مرة احتمال بعد احتمال واحد ما عاد احتمال الخلاف، هذا شنو عبر عنه؟ نص
بعد.
هذا بالنسبة للمتن خبر متنن. احتمالين، مرة أرجح أحدهما على الآخر، شنو عبر عنه؟ هذا ظاهر في هذا الذي رجحناه. ومرة ما كنت ترجح، لا ترجيح لأحد الاحتمالين، احتمال ماكو ترجيح بيناتهم. شنو عبر عنه هذا؟
مجمل.
وضحت؟ زين. هذا إذن كيف البيع المدراي؟ الحظل خبر متنن. بشوف كلام المعصوم. ناس ظاهر مجمل. زين. والمراد من المتن هو ما نقل عن المعصوم أو غيره. يعني إذا كان كلام صحابة مثلا من كونه نصا أو ظاهرا أو مجملا أو مبينا. الفرق عن المجمل المبين أن المجمل مبهم، المبين أكو قرينة خارجية تبين المعنى المراد. مو هذا أحد الطرفين لا ترجح لأحد الطرفين؟ إذا جت قرينة خارجية رجحت أحدهم عشان عبر عنه مبين أو محكما أو متشابه. المحكم من كلام الإمام هو الذي يحتمل معنى واحد، هذا المحكم. والمتشابه له تفاسير ومعاني كثيرة، واحد من أهمها أن المحكم هو الذي له معنى واحد من المعاني، المتشابه له معاني كثيرة مثلا. زين. وما يقال، إذن انتهت عندنا شنو الغاية. زين، الموضوع ما ذكره، موضوع المدراية شنو هناك ذكره ذاك الكتاب، هنا أنا ما ذكره. موضوع المدراية هو سند الحديث ومتنه، هم سند هم همتين، أو فقل وإن شئت فقل هو الحديث باعتبار اشتماله على السند والمتن. تكون الصورة عندنا واضحة، ذكر التعريف وذكر الغاية، بعد الموضوع. موضوع لوضوحه تركه، هو متن الحديث، عفوا هو الحديث من باعتبار السند والمتن، سند مجموع طبعا، أو إن شئت قلت هو الحديث باعتبار اشتماله على السند والمتن. هذا هو موضوع علم الدراية. يذكر المصنف أنه تساؤل ويجيب، احنا ذكرنا البارحة فقط نطبق العبارة. قال: وما يقال من أن علم الرجال يبحث فيه، يبحث في أو يبحث في السند، والدراية تبحث في المتن، هذا بعيد عن الصحة. هذا كلام بعيد عن كل البعد عن الصحة، لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال. أما تقول لي لا، الفرق الأساسي بينهما أن الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن فقط، هذا هو الفرق الوحيد. قلنا مو دقيق، هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن علم الدراية أيضا تبحث وين؟ بالسند، ولكن مجموعان. أما الرجال يبحث في السند بالحال راون راون. وضح. وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن بعيد عن الصحة، لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند، قلنا السند مجموعان، فيبحث عن الأحوال العارضة له للسند في حين للسند مجموعان، في حين أن علم الدراية والله قروا ليها أكو فت شنو
في آحاد السند.
علم الرجال هذا أكو في تكرار عندي طبعا عن عموم التجوز ما عندكم. في حين أن علم الرجال يبحث في آحاد رواة السند على وجه التفصيل فردا راون راون من حيث المدح والقدح. أنا عندي سطر كامل عايدية أقول شنو قضية بالطبعة هاي اللي عندي غير طبعتكم. زين، إذن واضح الفرق بيناتهم، وفرقنا البارحة الفرق بين علم الدراية علم الرجال وعلم التراجم. ذكرنا أن ذاك وإن كان يبحث عن الأحوال العارضة، ولكن لا الأحوال العارضة في قبول الخبر، مطلق الأحوال. أحسنتم، هذا ما يخطب عالم والشاعر كلهم يدخلون. الأصول الرجالية الخمسة، لأن قلنا إن شاء الله إحنا نقتنيهن ضروريات. زين، بدأ أصحاب الأئمة عليهم السلام في التأليف في علم الرجال في أعصارهم عليهم السلام. الشيخ السبحاني حفظه الله وأطال بعمره عند كتاب اسمه دور الشيعة في علم الحديث. هذا الكتاب سمواني ما أدخل عليكم، بس بودي أخوتي أصدقائي أحبائي يقتلون هذا الكتاب. هذا كتاب يبحث أنه علم الرجال من زمن رسول الله وأمير المؤمنين والحسن عليهم السلام والحسين عليه السلام إلى جميع الأئمة بدأوا بكتابة علم الرجال وأسسوا لهذا العلم. ويذكر الشيخ السبحاني هذه الحقب التاريخية والزمانية المهمة جدا، يعني البعض يتهمنا أخواني يقولون أنتم بيلكم علم الرجال ما عندكم أصول، ذاك لم كتبتوه زمان الشيخ الطوسي. الشيخ يرد كلهم لا، احنا عندنا كتب رجال وعندنا كتب في علم الرجال، ولكن لم تكن بذلك الاشتهار في زمان الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ترجمها على ارض الواقع ووصلنا اياها. اما ارجعوا الى الرواة، كان عنده كذا في علم الرجال. هو الشيخ يذكر الشيخ السبحاني في هذا الكتاب، كتاب جدا قيم، دور الشيعة في علم الحديث. انا عندي موجود، وموجود اعتقد بدار البذرة، ختم دار البذرة اي هم PDF موجود. زين، يقول بدأ أصحاب الأئمة، شوف هذا دفعه دخلا في التأليف في علم الرجال. مو واحد يتهمنا يقول الرجال متأخر عن الأئمة، لا لا، أصحاب الأئمة كتبوا في أعصارهم عليهم السلام، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم للأسف الشديد. ما وصلنا، وصلنا نعم من المتأخرين. وأما الأصول الرجالية المؤلفة قريبة من أعصارهم، قريبة من أعصار الأئمة، فهي عبارة عن رجال الكشي، وهو تأليف محمد ابن عمرو ابن عبد العزيز المعروف بالكشي بالفتح والتشديد كشي، إيه؟ بلد معروف على مراحل من سمرقند، والمؤلف اللي هو محمد ابن عمرو من عيون الثقات والعلماء، بصير بالأخبار والرجال، من تلاميذ أبي النصر محمد ابن مسعود المعروف بالعياشي. وقد لخص الشيخ الطوسي هذا الكتاب، فالموجود عندنا هو الملخص والذي يسمى باختيار معرفة الرجال. المعروف اللي بين أيدينا هو ملخص ما ذكره الشيخ الكشي محمد ابن عمرو ابن عبد العزيز. الشيخ الطوسي لخصه وسماه اختيار معرفة الرجال، ذاك الأصل ما عندنا للأسف، عندنا مال الشيخ الطوسي ملخص، ملخص الكشي. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات، ذكرنا بروايات، نقلنا الروايات اللي عن الأئمة عليهم السلام في حق بعض الرواة المربوطة بالرواة. نستفيد من هذا الكتاب في روايات أهل البيت في التوثيقات الخاصة، وقد ألفه على نهج الطبقات، فبدأ به من طبقة رسول الله، طبقة أمير المؤمنين، وهكذا، يعني طبقات الأئمة ومن روى عنهم. هذا الفكر، مبتدئا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام، إلى أن يصل إلى أصحاب العسكريين، الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام، هم وأصحابهم طبعا، من هو اللي عاصرهم وكلمات الأئمة في حقهم. فهذا الكتاب كتاب روائي أيها الإخوة، كتاب جيد، اللي هو من الأول الكتب التي لا بد من اقتنائها، معرفة اختيار الرجال. هو أكو محققين لهذا الكتاب، أي تحقيق هو جيد، إذا لقيته مصطفوي جيد جدا، تحقيق المصطفوي ممتاز. هذا الكتاب الأول. الثاني رجال النجاشي، وهو تأليف الضبط البصير الشيخ أبي العباس أحمد ابن علي المعروف بالنجاشي، ولادة 372 وفاة 450، تتلمذ على الشيخ المفيد ثم على السيد المرتضى، وهو نقاد هذا الفن ومن أجلاء علمائه. البعض يقول خريت، خريت يعني الخبير، اللي الخبير بش يقول خريت يعني مفلسها على يدي. كلمة خريت علم الرجال زين. جمع فيه أسماء المصنفين من الشيعة، من هو اللي صنف في علم الرجال، مع التعرض لمكانه، لمكانة الراوي ومذهبه غالبا. طبعا مو علم الرجال، يذكر المصنفات في علم الرجال وغيره من علمائنا اللي هم من أصحاب الأئمة عليهم السلام والرواة. طبعا اسم الرجال النجاشي، هذا الكتاب الثاني. الثالث رجال الشيخ الطوسي، تأليف الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي، ولادة 385 ووفاة 460، معاصر للشيخ النجاشي. ولادته 385 للهجرة.
شهادته
وفاته مو ما مستشهد وقوع إيه عليه السلام 460. فبيا قرن يصير قرن الرابع، كذلك الشيخ بالقرن الرابع، الشيخ النجاشي كلاهما بالقرن الرابع. يقولون كانا زميلي درس أو متعاصرين زين. ألفه على غرار الطبقات، هذا رجال الشيخ الطوسي، فعقد بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم بابا لأصحاب الوصي، ثم سائر الأوصياء، حسن أصحاب الإمام الحسن، أصحاب الإمام الحسين، ثم إلى من لم يروي عنهم عليهم السلام، ثم وصل إلى من لم يروى عن الأئمة، فروى عن مثلا أصحاب الأئمة هم ذكرهم بعض. أربعة، فهرس الشيخ الطوسي، وهم المؤلفات الشيخ الطوسي أيضا، حاول فيها أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل أو تصنيف في الحديث. بس شنو الفرق بين الأصل والتصنيف؟ هذا راح يجينا إن شاء الله في آخر الكتاب، راح يفرق بين التأليف والأصل والتصنيف. وفيه ما يقرب من 900 اسم من أسماء المصنفين، يذكر به 900 اسم من أسماء مصنفي الشيعة، وهو من ضمنه يتطرق رحمه الله إلى كون هذا ثقة أو لا. خمسة، رجال البرقي، وهو إما انتبه هاي إما خلي جواخط إما ركز لي عليها، وهو إما لأحمد ابن محمد ابن خالد البرقي المتوفى 276، هذا من القدماء، أو لولده عبد الله بن أحمد، أو هاي خلي تخلي خط جوا أو لا الأول أولى خلي جوا خط الثاني أو هم خط ثاني أو هذا خط الثالث لحفيده أحمد ابن عبد الله. راح نتكلم إن شاء الله عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب جانب اسم البرقي زين. يا هم ثلاثة برق وثلاثة تمثقات، كلهم واحد أحسن من الثاني في دول هيش ذرية طيبة، ثقات ثلاثة، واحد يقول للثاني أنا ثقة، هاي ذرية ولا بلا هي بعضها من بعض، هذول وآل زرارة عندك وآل أعين، هي ذولا هم اللي ستجينا بعض، هم اللي يعني واقعا أوصلوا لنا تراث أهل البيت اي، فواقعا هنيئا لهم. ها من العوائل المحترمه آل البرقي. فهذا الكتاب فقط البرقي، من هو البرقي؟ الجد، الابن، الحفيد، وقع بين ثلاثه، العموم ما يفرق ثلاثه ثقات. هذا الكتاب للاسف الشديد ما ذاك البيت توثيقات وتضعيفات، فقط ذاك البيت فلان ابن فلان، نستفيد من عنده بالطبقات اي فقط، اما توثيق وتضعيف للاسف ما بيش. وش راح يقول؟ وعلى كل حال فرجاله كرجال الشيخ الطوسي، أتى فيه بأسماء أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام إلى عصر الإمام الحج عليه السلام، ولا يوجد فيه تعديل أو تجريح للأسف، لا تعديل لا توثيق ولا تضعيف. طيب هذا الكتاب الخامس، إذن هذا الكتاب الخامس إحنا بمن يفيدنا أيها الأخوة؟ مو بالتوثيق والتضعيف، يفيدنا بالطبقات، معرفة الطبقات، هذا من أي طبقة؟ وإذا عرفت الطبقة؟ إذا كان مجهول راح أعرف الراوي والمروي عنه. فإذا كان مثلا هو خمسة مجهول أشوف هذا اللي روى عنه ثقة أو مو ثقة ستجينا ما تستعجل. فإذا كان ثقة نقول هذا لا يروي إلا عن ثقة، أو مثلا محمد بن عمير لا يروي عن ثقة، فإذا روى عنه فهو ثقة. فهنا يفيدني معرفة الطبقات مهم في مجاله. هذه هي الأصول الرجالية الخمسة. ذني فقط، خاف تسمع واحد يقول لك ما هي الأصول الرجالية الخمسة، قل له ذني كشي والشيخ الطوسي كتابيا والنجاشي والبرقي. هذا نكون شنو احنا في مكتبتنا، لا تخلو مكتبة الطالب العلم من هذه الكتب الخمسة. لا ليش ان شاء الله صير، لا لا صير لازم عندك مكتبة انت كطالب، وبالخصوص الأصول المصادر الأساسية لك. تدرون بمن يفترق طالب العلم عن الرزخون عن العامي؟ بهاي العلوم، بعلم الأصول وعلم الرجال، بعلم الأصول وعلم طالب العلم الحقيقي. شوفون الخطيب الطلبة عد علم الأصول عد علم الرجال، أما الرزخون كل رواية ينقلها ما عد. فهذه العلوم جدا مهمة، علم الرجال وعلم الدراية. وأما ما ألف بعدها فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب وهي كثيرة للغاية. يعني جاءت عيال على هذه الكتب الخمسة. الدرس الثاني إن شاء الله. إذن إخوانا حاولوا التمرينات تحلوهن، التمرينات مباشرة إن شاء الله. أول خمس دقائق أسألكم بالتمرينات، حل التمرينات. واضح شيخ شهاب؟ واللي ما يجاوب يحضرنا الحلاوات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.